بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي شروط المفسر في حسب اعتقاده ان يكون اشعري او صوفي؟ ها ايش حسب اعتقاده؟ ان يكون على ايش؟ على اي مذهب؟ على ما هي السلف وهم اهل السنه والجماعه. ايضا التجرد عن الهوى والتعصب، تجرد للدليل. ايضا نعم العلم بالعربية، هذا سيزيد علم بالاصول الحديث، العلم بالحديث النبوي بمصطلحه بروايته وجرايته ورواية الجراية. ايضا سلامة القصد، ليه قصده نصرة مذهبه او نصرة فكرة بعينها، وانما يكون قصده الوصول للحق، الوصول للحق ويتبع الحق. ها من سيزيد؟ ها ايش؟ علم التوحيد، ان يكون على عقيدة صحيحة. تمام، لا بس. ها العلم باصول العلم، هكذا قل زيد واو. طيب ها المسلك الصحيح في التفسير، وهو يعتمد على ايش؟ على اصول التفسير التي مرت معنا. ايضا بقي شيء مما ذكر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اداب المفسر قد مر بعضها، ايضا اردنا التنويه عليها هنا، اللي قد مرت في بعضها في اداب حملة القران، وهذا منها ايضا. المفسر من حملة القران وزياده، قد يكون من حفاظه، لكن إذا دخل بالتفسير فإنه يكون عارفا به. الأول الإخلاص حتى يسدد ويجعل الله في عمله البركة، وأدلة هذا كثيرة جدا. الإخلاص لله سبحانه وتعالى شرط في قبول وفي صحة جميع الأعمال، لا يصح عمل إلا بالإخلاص. ألا لله الدين الخالص فعبد الله مخلصين له الدين، وهكذا إنما الأعمال بالنية، صحيحين عن عمر، وغير ذلك من أدلة. الثاني يتحلى بالصفات الحميدة والأخلاق الخيرة والخلال الجميلة من حسن الخلق كالزهد في الدنيا وعدم المبالاة بها وبأهلها والسخاء والحلم والصبر، طلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة، يعني يكون طلق الوجه، لكن إذا زاد هذا صار خلعا، يعني يكون معتدلا، وملازمة السكينة والوقار والتواضع، وليتنم الملابس المكروهة والمآكل الدنيئة. عندنا إيش دنيئة؟ يجتنب ما الملابس المكروهة، سواء كان المخطرات ذوات الألوان أو ما فيها الصور أو ما هو معروف من لباس الفساق والمتماجنين، وهكذا أيضا أن يجتنب أكل الحرام وطرق أكل الحرام، وأن ماذا يتحرى أكل الحلال ولبس الحلال وفعل الحلال وهكذا. هذا باب أوسع من هذا، هذا ملخصه. الثالث أن يجتنب ما يجب عليه البعد عنه من حسد ورياء واحتقار للناس. الرابع أن يجتنب، لأن هذا إذا حصل منه فسد علمه ولم يكن عاملا بعلمه أيضا. الرابع أن يجتنب أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهذه تقدمت أدلته، راجع من جد المقرئين وفي الطالبين. ترجمة القرآن، أي ما حكم ترجمة القرآن؟ تعريف الترجمة، الترجمة لغة التفسير، والترجمان بضم التاء وفتحها، الترجمان والترجمان، هو الذي يترجم الكلام أي ينقله من لغة إلى أخرى. وعلى هذا المترجم يقال الذي يعبر عن لغة إلى أخرى، أي لغة كانت يقال مترجم، انظر لسان العرب. ومن الاصطلاح والتعبير بالكلام لغة أخرى، أصول التفسير للعثيمين، كتابه أوسع من كتاب شيخ الإسلام. أصول التفسير للشيخ العثيمين أوسع من أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وإن كان ابن عثيمين أكثر ما يستفيد من كتب شيخ الإسلام، لكنه أوسع، ولذلك توسع في علم القرآن أكثر من توسع شيخ الإسلام. طيب، ترجمة القرآن على قسمين. الأول ترجمة حرفية، وذلك أن يذكر لفظ كل كلمة فيجعل مقابلها الكلمة من اللغة الأخرى، من اللغة الأخرى، وهذه مستحيلة عند أكثر أهل علم الأمور، أي أن يقول اهدنا بتهدينا الصراط المستقيم، فيقول اهدنا ويقرأها باللغة الأعجمية، بالأعجمية الإنجليزية والفرنسية والصومالية أو غير ذلك من اللغة الأعجمية. فهذا الأمر الأول، ترجمة حرفية. هذا أصلا لا يمكن عند أكثر العلماء، وإن أمكن في بعض الكلمات لا يمكن في البعض الآخر، لأن اللغة العربية كما سبق لغة غنية جدا، اللغة العربية لغة غنية بالكلمات ومن قواميس اللغة، بينما اللغة الأعجمية اللغة الإنجليزية على سبيل المثال فيها أشهر هذه اللغات وربما أضبطها على أنها غير منضبطة، لكن تعرفون أفعال التفضيل، أي من حيث أنها أحسن ما في الباب اللغة الإنجليزية مثلا، تجد اللغة العربية ربما للشيء الواحد 20 مسمى أو 40 أو 50 أو 100 أو أكثر. وعلى سبيل المثال البلح التمر كم ذات له أسماء؟ 300 اسم، حتى صنف بعضهم توالي منه في أسماء البلح. هذا مثال، وهذا قليل بالنسبة لهذا القدر، أي الأشياء التي لها مسميات 200 100 وأكثر، لكن كثير من الأشياء في اللغة العربية تجد لها عدة كلمات، عدة كلمات للشيء الواحد، جلسة وقعادة وغير ذلك، مع أيضا ملاحظة أنك إذا قرأت في كتب الفروق تجد أحيانا فروقا بين هذه وهذه، بين جلسة وقعادة، يكون مثل هذا كما صنف أبو الهلال العسكري في الفروق اللغوية، هنا ياسر أيضا له كتاب الطرق لإدمان الفروق، الفروق الطرق لإدمان الطرق في معرفة الفروق، هو مطبوع كلاهما مطبوع. فالشاهد يعني هذا لا يمكن في أكثر كلمات ترجمتها حرفيا، فهذا لا يصلح أصلا، لا معنى لا يمكن، أيضا لا يجوز، وربما يعني ماذا ترجمها حرفيا بكلمة أخرى لم تؤدي معناها، كما قال بعضهن لباس لكم قال هن بناطين لكم، أنتم لباس لهن قال هن بناطين لكم أنتم لباس بناطين لهن، ها؟ التثنية وغير ذلك، التثنية والفرق بين المذكر والأنثى، يعني كثير من الكلمات ربما لعدم معرفتنا ولقلة معرفتنا بهذه اللغات، وإلا لا أثنى بأشياء كثيرة، وليس هذا قصدنا، نحن نتكلم عليها من منظور شرعي. قال أحدها وجود مفردات كثيرة في اللغة العربية ولا يوجد لها مقابل حرفي في كثير من اللغات الأخرى، ولذلك لما أحيانا يترجم بعضهم بعض الإخوان بعض المحاضرات وبعض الدروس ربما تتكلم 5 دقائق أو 3 دقائق، فالمترجم يتكلم ربع ساعة أو ثلث ساعة، حتى ذات مرة قال يعني بعضهم قال أحيانا تزيد الكلام صحيح، لأنه لا يجد كلمات مقابل هذه الكلمات، فيحتاج إيش أن يأتي الكلمات أخرى حتى يوصل إيش المقصود. وذلك أن اللغة العربية لغة غنية بالكلمات، فقد ترى عدة كلمات لشيء واحد، وغيرها بالعكس، غيرها من اللغة العجمية قد تجد لشيء واحد أو إيمان الكلمة لعدة أشياء، كلمة واحدة تستعمل لكذا وتستعمل لكذا وتستعمل لكذا، فهذه عكس اللغة العربية، اللغة العربية بالعكس يعني عدة كلمات للشيء هذا، وتلك اللغة العجمية يعني كلمة واحدة لعدة أشياء. قال لقد ترى عدة أشياء تستعمل لها كلمة واحدة. ثانيها وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة إلى أدوات في اللغة المترجم منها، وهذا أيضا لا يوجد، هذا لا يوجد في أكثر يعني أدوات وروابط وضمائر كما قال الأخ أيضا، يعني تجد أن في اللغة العربية مثلا مثنى، ولكن ما عندهم مثنى ما يجعلها لصيغة الجمع، في حالات لا يصلح، في حالات لا يصلح أن يقال للجمع يعني بالمثنى أو المثنى بالجمع، وإن كان قال للجمع اثنان ويصلح أن يقال الاثنين ما لكم وذهبتم وقرأتم، نعم، لكن في حالات ما يصلح، في حالات ما يصلح لأنه يختل المعنى، فلذلك الذي يأتي بمترجمة حرفية لا يمكن ذلك، لكن إذا ترجم بالمعنى فيقول يتكلم بالجمع يقول ذهبوا اثنان مثلا باللغة الأخرى، حتى ما لأنه ما يصلح يقول ذهبا بلغتهم. ثالثها تماثل اللغتين مترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات في تركيبها في الجمل والصفات والإضافات، وعلى هذا فلا يجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية لأنه لا يمكن، أولا لا يمكن، وإن أمكن في بعض الكلمات فإنه ممتنع بكثير، ولأنه أيضا يخل بمقصود الشرع إذا ترجم ترجمة حرفية لا يسمح هذا، لأنه لا يستطيع أولا في جميع الكلمات، ثم أيضا بقي أمر ننبه عليه وهو أن بعض الكلمات في اللغة العربية قد يكون له مماثل لكن اللغة العربية تحتاج معاني أخرى وبلاغات وغير ذلك. ولذلك تلاحظ لما تخاطب ناسا يفهمون اللغة العربية سواء كانوا عربا أو عاجم تجد أنهم يتأثرون بالآيات وبالأحاديث، تجد عندهم تأثر وفهم صحيح، بينما الذي يترجم له وإن كان شد ربما أحيانا إقبالا من بعض من يعرف العربية لا يجد ذلك الانشراح والصدر وذلك التأثر عند سماع الآيات والأحاديث لأنه لا يسمعها كما جاءت. الثالث ترجمة المعنوية. أما ترجمة المعنوية فجائزة بشروط. ترجمة المعنوية أن يقول معنى هذه الآية كذا، أن يقرأ الآية يقول معناها كذا، فهذا جائز لأنه يؤدي معناها من هذه اللغة، لكن بشروط. الأول أن يكون عالما باللغتين التي يترجم منها والتي يترجم فيها، وليس يكون عالما أي من علماء، لا، أن يكون عالم بهذه اللغة، باللغة العربية، يحسن اللغة العربية وفهم معاني اللغة العربية، وأن يكون أيضا يحسن تلك اللغة التي يترجم إليها. الثاني أن يكون أمينا، أي إذا كان خائنا ربما زاد في كلام المترجم أو ماذا أو نقص أو غير ذلك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإذا كانت أمانة مطلوبة في علبة فول أو في كيلو طماط فالأمانة لهذا الباب أشد وأشد. الثالث أن يكون عالما بمدلولات القرآن الكريم، عالما بالتفسير، أي إذا يترجم يكون عالما بمعاني هذا. فيشترط في المترجم أن يكون إيش كما سيأتي، أن يكون مفسر زيادة، يشترط فيما يشترط مفسر وزيادة. الرابع أن يكون صحيح العقيدة، فإن سيء العقيدة يترجم بما يوافق معتقده الفاسد. إذا كان أشعريا يترجم ويؤول الصفات ويترجمها على تأويله على عقيدة الأشعرية أو معتزليا أو جهميا أو قدريا أو خارجيا أو غير ذلك. الخامس يشترط في المترجم شروط المفسر، فإنه مفسر وزيادة. إنسان يترجم القرآن فإنه يحتاج أن يكون مفسر وزيادة، لا يحتاج أن يعرف أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمكي المدني وإلى آخر ما مر معنا، فيشترط فيه أن يكون أيضا مفسر وزيادة. بقي إذا كان يترجم كلام غيره، إذا كان يترجم كلام غيره لا يشترط أن يكون يعني فيه ما يشترط المفسر، يعني أن يكون المتكلم أو الكتاب مفسر. الكتاب هذا تفسير ابن كثير، هو يعتبر تفسير القرآن فينقل ما يعني تفسير ابن كثير، هذا لا بأس. لا يشترط فيه ما يشترط فيه من يأتي يفسر أو ترجم القرآن يذكر الآية ثم يذكر معناها، لا، هذا يشترط فيه شروط كبيرة جدا، صحيح كبيرة جدا. لكن يعني إذا كان يأتي لكتاب وتفسير مثلا، تفسير يعني يذكر معاني كلام من كثير أو ينقل كلام من كثير معاني كلام الكثير أو غيره إلى اللغات يترجم لها، فهذا الذي يشترط فيه هذه الشروط. قال شروط في الترجمة. الأول ألا تجعل بديلة عن القرآن بحيث يستغنى بها عن القرآن، أي ما يأتي هذا الذي لا يفهم اللغة العربية ما يقرأ الكلمات، ينظر وإن كان وضع الحاشية على المصحف أو وضع المصحف في صفحة والترجمة في صفحة أخرى، يأتي ينظر المعاني بس المذكورة باللغة العجمية مثلا ولا يقرأ الآيات القرآنية، لا، يقرأ الآيات القرآنية وتعلم لغة عربية وانظر معانيها باللغة العجمية، لأنه ما يؤجر، ما يأخذ على كل حرف حسنة الايه حسنة وبعد ذلك وغير ذلك، لا، ما يؤجر، يعرف يؤجر على ما تعلم، ما يؤجر على قراءته، يؤجر على قراءة القرآن، يعني أقصد الحسنة بعشر أمثالها، كل حرف حسنة وحسنة بعشر أمثالها. الثاني أن يكتب القرآن باللغة العربية، أي تكتب الآية ثم يكتب معناها ماذا بإزائها أمامها معنى هذه الآية، ثم يكتب مقابلة الترجمة باللغة المترجم بها. انظر أصول التفسير للعثيمين عليه رحمة الله. طيب عند إلى هذا إن شاء الله. قواعد التفسير للسعدي، كان السعدي جيدة، السعدي غالب كتاباته طيبة. هل يجوز كتابة القرآن بحروف ولفظ العجم ليتمكن من قراءته بحروفه بدون زيادة ولا نقص؟ لا، ما يصلح. يعني مثلا اهدنا يكتبها بالحروف العجمية، لا، ما يصلح، لأن هنالك حروف في العربية ليست موجودة في اللغة العجمية، مثلا العين، كيف سيكتب العين بالحروف العجمية؟ إياك نعبد، بس يكتب إياك نعبد، صحيح لغة أصحاب تامة. وهكذا أيضا الحاء، كلمة اللغات ما فيها حاء، فكيف سيكتبها؟ فلذلك يعلم، يعلم اللغة العربية، وما أشكل، لا بأس أنه يعلم دين الله، لأنه يحتاج أن يعبد الله على بصيرة ويعرف معاني هذه الآيات بلغته. طيب لا هنا أبدا.